على الأولى ولعل هذه الجبهة هي أخطر جبهة واجهها الامام حسن الامام الحسن عليه السلام في حياته. ليش هذه اخطر جبهه وما كانت تمثل من خطوره على الامام؟ هنا امور ثلاثه التفت اليها ستلتفت لماذا معاويه كان يمثل الخطر الاكبر على الامام. الامر الاول، معاويه ابن ابي سفيان كان يهيمن في ذلك الزمان على الراي العام. كيف يعني كان يهيمن على الراي العام؟ يعني معاويه في زمان امامه الامام الحسن المرشد عليه السلام لم يكن تلك الشخصيه الواضحه والمرئيه عند الناس، وانما معاويه خرج بصوره مغايره عن صورته ليهيمن بتلك الصوره على الراي العام فيسيطر في المجتمع كما يريد. لهذا انت لما تجده يخرج على الامام امير المؤمنين عليه السلام شنو قال؟ قال انا خرجت على امامي، انا خرجت على امام الزمان. لا، وانما يخرج بفكره جديده، بهذه الفكره يسيطر على الراي العام البسيط السطحي الذي كان انذاك، وهي انا ما خرجت لنفسي وما خرجت لملك ولا لسلطه، وانما خرجت لطلب الثأر لدم المقتول وهو الثأر. هذا ما خرج من مهله. ايها الناس، انا ما خرجت لملك، لم اخرج ضال ولم اخرج خارج على امام زماني، وانما خرجت لطلب الثأر لدم هذا المقتول. عنوان الدم، قال مع علي بن ابي طالب عليه السلام. فلهذا بروزه شعاره علمه الواضح عندما يتحدث للناس انني خرجت لطلب الثأر، وهذا مشروع يراه البسطاء انه مشروع ايجابي، وبهذه الفكره سيطر على الراي العام. والا راي العام معاويه لا يعرفونه، بل يجهلونه جهلا كبيرا. ما يعرف معاويه على حقيقته، يعرف انه خرج لطلب الثأر ورجل ممام يريد المصلحه العامه للاسلام. لهذا هي الخطوره الاولى التي كان يواجهها الحسن عليه السلام. ما كان يواجه عدوا مكشوف امام الناس، بل هو عدو مجهول. هذا العدو يملك صوره اخرى امام الناس غير الصوره الحقيقيه، وهذه خطوره كبيره. هذا واحد. اثنين، هيمنت معاويه على الاقتصاد، وهذا عمل مهم. معاويه كان يهيمن على الناس هيمنه اقتصاديه كبيره لما كان يملكه من اقطار وبلاد في الاسلام قد ذهب خيراتها. هذا الرجل ما كان يجلس مكتوف اليدين مع الامام الحسن عليه السلام، بل كان يستغل الفقر العام في العراق لكي يهيمن على الناس اقتصاديا. كيف؟ كلها شواهد. الان هذا ابن الاشعث وحجار بن ابجر وجماعه من هؤلاء كتب اليهم معاويه، قال اذا قتلتم الحسن عليه السلام لكل واحد 100,000 درهم. ولهذا قاموا بقتل الامام عليه السلام. بعد ايام يبعث الامام الحسن قائد بجيش يكون من 4,000 ليعسكر في معسكر، وإذا معاوية يرسل له 500,000 درهم فيأخذه إليه. هذا شاهد. ثالث، عبيد الله بن عباس ابن عم الإمام عليه السلام، هذا كان قائد المعروف المشهور لجيش الإمام، وإذا معاوية يرسل له 1,000 درهم يعني 1,000,000 درهم إلى هذا الرجل فيأخذه إليه. يعني الإمام كان يواجه رجل يمتلك هيمنة على رأي العام واحد، وأيضا يمتلك الهيمنة الاقتصادية على الناس بحيث يستطيع أن يشتري ضمهم ودينهم. هذا اثنين. ثلاثة، كان معاوية يمتلك الهيمنة العسكرية. معاوية ما كان رجلا تعرفه من الناحية العسكرية والقتالية،
لا،
معاوية كان يمتلك التفوق العسكري حتى على جيش أمير المؤمنين عليه السلام في آخر حياته، والقضية قضية أنه بعد ذلك أصبح متفوقا، لا، كان يتفوق عسكريا على جيش أمير المؤمنين عددا وعتادا. فكيف بجيش الإمام الحسن عليه السلام؟ فإن هناك تفوق منشوب وواضح للعيان. لهذا يقول الرواة بأن معاوية بعد أسبوعين فقط، مو أسبوعين، استطاع أن يجمع للحسن أكثر من 150,000 فارس.
الإمام الحسن ماذا يستطيع أن يجمع؟
شنو العدد الذي يستطيع الإمام الحسن أن يجمع؟ 30-40-50,000؟ هذا إذا استطاع أن يجمعها، وإلا الإمام عليه السلام لم يستطع أن يصل إلى هذا الرقم أبدا. فإذا معاوية يمتلك أيضا البينة العسكرية، إذا الرجل يمتلك الرأي العام، الرجل يمتلك الاقتصاد، والرجل يمتلك الهيمنة العسكرية، يعني من جميع الجهات كان معاوية يتمتع بالقوة والتفوق. هذا أول جبهة كان يواجهها الإمام الحسن. الجبهة الثانية، خلي الآن الصورة تترتب لديك إلى أن ترى صورة كاملة. الجبهة الثانية جبهة الخوارج. الخوارج كان عندهم أمرين يمثلان به الخطورة على الإمام عليه السلام. الأمر الأول العداوة المزدوجة. كيف يعني العداوة المزدوجة؟ يعني الخوارج ما كانوا يعادون طرف واحد، لا، وإنما كانوا يعادون معاوية ويعادون أيضا الإمام الحسن، ولكن عداوتهم لمعاوية أشد من عداوتهم إلى الإمام الحسن. لهذا لجأوا إلى معسكره لقتال معاوية، لأنهم يعرفون أنه ما من أحد يستطيع قتال معاوية إلا الحسن، فكانوا يقولون أهون الأعداء علينا الحسن، فصاروا في معسكره. وهذه خطورة أن تمتلك في صفوفك أناس يمتلكون عداوة مزدوجة عليك وعلى عدوك، المشكلة هذه الأمر الأول عند الخوارج. الأمر الثاني عزم الخوارج على تصفية الإمام الحسن جسديا. هذه الجماعة مو كانت تمتلك عداوة في هذا الموضوع، لا، وإنما كانت أيضا تمتلك العزيمة على قتل الإمام عليه السلام، وسجل التاريخ موقفين لهؤلاء يحاولون فيها اغتيال الإمام. الموقف الأول عندما كان يصلي فرمى أحدهم بسهم فأخطأ، هذا موقف. الموقف الثاني في المدائن لما طعنه أحدهم في فخذه حتى أبان عظمته الشريفة. فإذا هذه الجبهة أيضا تمتلك خطورة، وإن كانت أقل إلا أنها خطورة، وهي أنهم يمتلكون عداوة مزدوجة ونية على قتل الإمام. الجبهة الثانية، الجبهة الثالثة جبهة عامة الناس، وخطورتهم من أمرين. الأمر الأول أن هؤلاء الناس ما كانوا يمتلكون البصيرة من أمرهم، هؤلاء ما كانوا يعرفون أين هو الحق وأين هو الباطل. هؤلاء سمعوا معاوية يخرج يا لثاراتي دم الخليفة المقتول، وسمعوا الإمام أمير المؤمنين يخرج بالعدل وبالمساواة بين الناس. الآن أيهما على حق؟ الناس في ارتباك وضبابية، فكرة الحق والظلم لا يعرفونها، هذه مشكلة. أنك تتعامل مع أناس لا يمتلكون البصيرة والرؤية للحقيقة في الواقع، هذا واحد. الخطورة الثانية وهي الخطورة الكبيرة التي واجهها جميع أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهي خطورة المجتمع القبلي والعشائري. يعني ما كانوا يتعاملون مع مجتمعات تمتلك التركيبة الاجتماعية الواضحة، وإنما هي مجموعة عشائر، لكل عشيرة زعيم هذه العشيرة
أمرهم بأن يتبعوا معاوية اتبعوه، أمرهم بأن يتبعوا الحسن اتبعوه. وهذه خطورة أيضا من جانب آخر عند عامة الناس. تكونت الصورة الآن بعد الجبهة الرابعة نخبة الشيعة. تتشني الآن قول خذ معاوية عرفنا خطورته، خوارج عرفنا خطورتهم، هم عامة الناس عرفنا خطورتهم، النخبة المؤمنة أيضا كانت تمثل خطورة على الإمام عليه السلام. جواب نعم.
كيف؟
خطورة من جهتين.
الجهة الأولى أن هذه النخبة المؤمنة وصلت إلى حالة ومرحلة من التشبع والملل.
كيف يعني التشبع والملل؟
يعني على طول 5 سنوات مع أمير المؤمنين عليه السلام هذه النخبة لم تقف عن القتال،
بل من معركة إلى أخرى
ومن معسكر إلى
آخر.
هذه النخبة عاشت هذه الفترة وصلت إلى حالة من التشبع والملل،
وهذا خطورة.
خطورة ثانية أن هذه النخبة المؤمنة لم تكن تمتلك النضج الكافي. كيف نستشف هذا الأمر؟ نستشفه من مواقف بعض القادة عند الشيعة، والقضية مو على العرب الشيعة بل على بعض القادة من الشيعة. هذا يدخل أحدهم ويقول السلام عليك يا مذل المؤمنين، هذا رجل قائد. رجل آخر يقول ليتك مت يا حسن قبل هذا اليوم. إذن على مستوى قادة وهذا النضج الذي وصلوا إليه بحيث يتكلمون مع إمامهم عليه السلام بهذه الجرأة. إذن أيضا الجبهة وهي النخبة المؤمنة جبهة تحتاج إلى عملية ترميم وإعادة بناء، لأنها أصابها الملل، وأيضا لأنها لا تمتلك النضج الذاتي. 4 جبهات. وصلت الفكرة الآن لذهنك؟ ما الذي فعله الإمام الحسن مع هذه الجبهات 4؟ تعال الآن للنقطة الثانية بعد الصلاة. التي تعامل بها الإمام عليه السلام هي شيء واحد فقط، به قام بعلاج كل المشاكل مع الجبهة، وهي مسألة الصلح. أنا هذه الليلة لم أدخل لماذا أصالح أسباب الصلح، نتائج الصلح وأسباب وما إلى ذلك. بحثي هذه الليلة عن الصلح من زاوية أخرى، تأثير الصلح على المجتمع. كيف استطاع الإمام بالصلح أن يقوم بعلاج كل هذه الجبهات؟ تبقي الآن جبهة جبهة نشوف شنو سوى الصلح ويا معاوية. قلنا بأنه كان يمتلك الهيمنة العسكرية، الهيمنة الاقتصادية، وأيضاً الهيمنة على الرأي العام. خلينا نشوف الصلح هل قضى على جميع هذه الأمور أم لا؟ أول الأمر الهيمنة العسكرية، 150,000 فارس خرج به معاوية لقتال الإمام الحسن. بالصلح قضى الإمام الحسن على كل تلك المجاميع وكل ذلك الجيش. ما يقين الإمام الحسن بالصلح أخرج جيشا قوامه 150,000 من مسرح الحياة ومن مسرح التعامل. ليه؟ كان في القوة الطالبة قبل الصلح، بعد الصلح 150,000 لهم أثر؟
لا.
لهم قيمة؟ لا. ليش ما لهم قيمة؟ فصالحنا وفاتلنا. فإذا قام الإمام عليه السلام بإخراج هذا العنصر، وهي القوة من معاوية. 150,000 لا تستطيع يا معاوية أن تستفيد منها. لماذا؟
لأنه انتقل الموقف من الحرب إلى صلح 150 ألف طلعناه من مسرح العمل. اثنين، الهيمنة على الرأي العام كان له وجه، وإذا الإمام الحسن عليه السلام يصالحه ويعطيه السلطة الظاهرية التنفيذية، وإذا به يدخل إلى الكوفة في أول يوم، وإذا معاوية ينكشف أمام الناس كل عهد عقدته به الحسن فهو تحت قدمي لا أفي له بشيء. بعد قال إني ما قاتلتكم لتصلوا أو تصوموا أو تحجوا، إنكم تفعلون ذلك، لكنني قاتلتكم لأتأمر. فكرة أصبحت واضحة. فإذا الهيمنة على الرأي العام انكشفت، عرف الناس لماذا خرج معاوية في المشروع. الاقتصادية أيضا الإمام بالصلح قطع على هذه الهيمنة الاقتصادية. ليش؟ لأن معاوية لماذا كان يدفع الأموال إلى الناس سواد عيوبهم يعني وبلاها، كان يدفع المال للناس من أجل أن يجذبهم. وإذا كان السلطة الظاهرية يحتاج يجذب الناس إلى مصار تحت رحمته وسيطرته وانتهل. وإذا بالناس والمسلمين بشكل عام في دولته يعيشون الفقر والحاجة. وإذا الهيمنة الاقتصادية إما ضيعها الإمام الحسن بالصلح، وإذا معاوية أمام أعين الناس هو الرجل الذي قد حارب الناس من الخير. فإذا جبهة معاوية أصبحت جبهة ضعيفة، قام الإمام الحسن بتعريفها من جميع مواطن القوة فيها. الخوارج كيف تعامل معهم الإمام الحسن؟ شنو علاقة الصلح بهم؟ علاقة الصلح بدفع شرهم أمرين. الأمر الأول أنه بالصلح خرج عن نطاق تواجدهم الجغرافي. والإمام لما كان يقاتل معاوية كان مضطرا يجلس في الكوفة، والكوفة هي موطن تجمع هؤلاء الخوارج. بالصلح ماذا فعل الإمام؟ خرج من هذا الموطن، من هذا الموقع الجغرافي إلى المدينة، وإذا ابتعد عن أثرهم وابتعد عن شرهم. هذا واحد، البعد عن الموقع الجغرافي للخوارج بالصلح. اثنين، تفريق معاوية بالخوارج. مكان الخوارج هم عدو للإمام الحسن ولمعاوية. ليش كانوا يعادوا الإمام الحسن؟ يعادونه لأنه يمتلك السلطة الظاهرية آنذاك، لكنه لما صالح الإمام الحسن معاوية خلاص أصبح العدو المركز عند أغلى منه معاوية. لهذا الرواة ينقلون هذا المقطع، وعندما تمر بالأحداث والوقائع التاريخية والكلمات توقف فكر فيها. كلمة بعث بها معاوية في كتاب إلى الإمام الحسن عليه السلام، هي خطوات مشى الإمام من الكوفة يقصد إلى يثرب، وإذا به يكتب معاوية إلى الإمام الحسن يا حسن ارجع إلى الكوفة وقاتل الخوارج فقد انقلبوا عليهم. وهذا حسن بن عليه السلام أن يريد أن يضرب الخوارج بمعاوية، فكتب له الإمام الحسن عليه السلام لو كنت أريد قتال فترك الخوارج ومعاوية يتطاحنا. إلى الخوارج انتهى أمرهم. نجي إلى عامة الناس، كيف أثر الصلح فيهم؟ عامة الناس كانوا يمتلكون الخطأ من أي زاوية؟ من زاوية العشائرية، وأيضا ذهاب البصيرة، عدم الرؤية الحقيقية للحق والباطل. هذان الأمران هما اللذان يؤثران على الإمام الحسن عليه السلام بالصلح. عالج هذين الأمرين كيف؟ أنت الآن لما تقول الإمام الحسن عليه السلام تعال وفهم عامة الناس أن الحق معك والباطل مع معاوية، ايش اللي يأخذ؟ قرن؟ لو يأخذ قرون ما راح يستوعب الناس. لكن الإمام الحسن عليه السلام بالصلح نقل الفكرة من أنه صراع بينه وبين معاوية إلى أنه ماذا؟ حياة
وعلاقة بين معاوية وبين الناس. خلاص أنا كنت في موطن الصراع مع معاوية، الآن بصمت طلعت من موطن الصراع، صارت الحياة بينك مباشرة وبين معاوية. عيش مع معاوية، جربوا معاوية، مو أنتم تركتوا الخلافة العلوية من عند معاوية، تركتوا خلافة الإمام الحسن من عند معاوية، جربوا معاوية. أنا طالعته، خرجت من موضع الصراع معه وتركتكم مع معاوية، ماذا خرجتم به؟ وإذا بمعاوية يهيمن على الناس في أرزاقهم، في أرواحهم، في أعراضهم، في كل شيء، وإذا بالناس بعد هلاكه بساعات يكتبون إلى الإمام الحسين أن اقدم، نحن لك جند وجنة. كيف الإنسان الكوفي والعراقي أنا لا أصل إلى هذه الفكرة؟ كم خطبة استطاع الإمام الحسن أن ينقطع عن الناس؟ ولا خطبة، وإنما التجربة عملية جعلهم مع معاوية يعيشون معه ويخرجون فخرجوا بنتيجة أن معاوية لا يطاق والحق مع آل محمد، وهذا حل لمشكلتهم. نيجي الآن للنخبة، كيف استطاع الإمام الحسن المجتبى عليه السلام أن يحقق ذلك بالصلح لهم؟ نيجي الآن للنقطة الثالثة، وهي كيفية بناء الإمام الحسن لهذه النخبة من جديد، وأركز على أمور ثلاثة. الأمر الأول، وضع هذه النخبة في نطاق أمني، يعني توفير الأمن لهذه النخبة. هذه النخبة عاشت تحت معاوية حياة ملؤها الخوف والرعب والاضطراب، فلهذا لابد أول عنصر يحققه الإمام الحسن الأمن. كيف استطاع أن يحقق هذا العنصر الإمام عليه السلام؟ أولا بإخراج النخبة عن معتاق الصراع. لابد تريد هذه النخبة تعيش أمان، لا يمكن أن تجعلها في صراع، لهذا لابد لك أن تخرجها من نطاق الجغرافي الذي فيه الصراع إلى نطاق الجغرافي يعيش الأمن والأمان. ولهذا خرج من الكوفة إلى يثرب، خرج بتلك النخبة من أصغرها إلى أعلاها، وهو الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لماذا خرج من العراق؟ هذا تفسير، تفسير من تفسيراته أنه يريد الحفاظ على هذه النخبة من الناحية الأمنية، من الخوارج، من المنافقين، من أزلاب معاوية ربما في العراق. هذا أول شيء حققه في الجانب الأمني. الشيء الثاني، استخدام هيبته وشخصيته في حفاظه على النخبة. الإمام الحسن ليس كما يذكره بعض الباحثين أو يفهم من أطروحات بعض الخطباء أن الإمام الحسن كان يجلس 10 سنوات بعد الصلح في المدينة إلى أن توفي. لا، الإمام الحسن عليه السلام كان عمله عمل دؤوب، وكان يستخدم شخصيته في حماية المؤمنين. بعث أحد المؤمنين إلى الإمام الحسن عليه السلام يشكو زياد بن أبي، فكتب الإمام الحسن كتابا إلى زياد وقال ولم يذكر أبا، يعني أبو سفيان، ففهم زياد أن الإمام يعرض، يعني كأن الإمام يقول أنت يا زياد ابن زينة، وإذا لو كان ما يعتقد هذا ذكر اسمه أبو سفيان، هو ما معروفه. فكتب الإمام يوبخه ويأمره أمرا شديدا بأن يعدل. زياد قرأ أن ينعتب بأنه ابن زينة، وهل يطلب ويأمر؟ فكتب كتابا يسيء فيه إلى الإمام الحسن وإلى السيدة الزهراء عليه السلام، وإلى الإمام الحسن يستلم الكتاب فيتبسم، يبعثه إلى معاوية، يقول يا معاوية يا معاوية هذا الكاتب واحد من ولادك كتب لي هذا الكتاب، قريب منك موقف. وإذا معاوية يكتب كتابا إلى زياد بن أبي يوبخه فيه توبيخا شديدا ويمنعه من التعرض بالخصوص إلى السيد الصفا، يقول هذا الشيء تتعرض له، هذه
جنب مكهربة لا يعرفها أحد إلا ويذل الله. خلف بعيد. فإذا الإمام الحسن كان عنصر قوة لهذه النخبة عند الحاكم. اثنين ثلاثة ضمانات وضعية حققها الإمام الحسن لهؤلاء النخبة. كيف؟ ببنود الصلح. أن معاوية لا يتعرض للناس عامة في معاشهم في أرزاقهم في بيوتهم، من يتعرض لهم عامة وخاصة الشيعة. شيعة أمير المؤمنين لا يتعرض لهم معاوية بشيء أبدا، وهذا حقق لهم النحو الوضعي وبالبنود حقق لهم هذا الانتصار. هذا دوره في الجانب الأمني بشكل مختصر. الدور الثاني وهو الدور الاقتصادي، وأركز على جهتين. الجهة الأولى أن الإمام الحسن عليه السلام عاد إلى أن يجعل الشيعة يمتلكون الاستقلالية من الناحية الاقتصادية، وهذا عنصر قوة في هذا المذهب المبارك، وهي حالة الاستقلال والاستغناء الاقتصادي عن الآخرين. وهذا لا يكون هكذا إلا بالالتزام بفريضة الخمس. فريضة الخمس مو فريضة جامدة أهل البيت عليهم السلام بس فرضوها على الناس من أجل أن يأخذوا أموال الناس، لا، أهل البيت أغنياء عن الناس، وإنما يأخذون الخمس من الناس لدعم هذا المذهب الشريف، لأن هذا المذهب مستهدف. فإذا كانت عنده حاجة للآخرين ذاب وتبيع هذا المذهب، ولكن إذا كانت عنده الاستقلالية الاقتصادية أهتكت بالآخرين. لهذا تجد المرجعية عندنا نحن الطائفة الشيعية تمتلك قرارها بيدها لا بيده، وهذا ما أكد عليه الإمام الحسن عليه السلام بالتأكيد على فريضة الخمس. اثنين، أن الإمام عليه السلام كان يحقق لهذه النخبة درجة الإشباع. شلون يعني الإشباع؟ أولاً وضع لهم نظام اقتصادي مستقل. اثنين، كان يشبع حاجتهم الاقتصادية. الإمام الحسن ما كان رجل فقير، ما كان رجل يحتال الناس، وإنما كانت عنده البساتين وعنده المزارع وعنده العقار وعنده الأموال، ولهذا كان يستخدم جميع تلك الأمور في إشباع الحاجة عند النخبة. لهذا أنت تطلق اسم ولقب على الإمام الحسن بأنه كريم أهل، كلهم كرماء، لكن لماذا خص الإمام الحسن بهذا اللقب؟ خص به لماذا؟ لأنه قام بدور رهيب كبير في إشباع الحاجة الاقتصادية عند الناس. هذا الدور الثاني، دور اقتصادي. الدور الثالث وهو الدور التربوي، وأركز على جهتين. الجهة الأولى أن الإمام الحسن عليه السلام له الفضل الكبير في بناء الهوية الشيعية. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في فترة إمامته لم تكن عنده الفرصة المآتية ليقوم بتعليم الناس التعليم الكافي لبناء هويتهم، قتال، حرب، صراع، لكن بعد الصلح توفر للإمام الحسن عليه السلام هذا العنصر، حتى أن الأديب المعروف طه حسين يقول بأن الإمام الحسن عليه السلام لما وصل إلى المدينة بدأ ببناء حزب خاص به يضع له معالمه من أحكام، من عقائد، من أخلاق، من نظم. هو يقول حزب، نحن نقول ماذا؟ مذهب ونخبة طيبة. هذا أول ما قام به الإمام الحسن. الأمر الثاني وهو الأمر المهم، أن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه قام بتعليم هذه النخبة كيفية التعامل مع المعصوم ومع كلمة المعصوم. أنت الآن قبل الصلح ماذا كنت تسمع؟ كنت تسمع السلام عليك
تسمع يقول ذاك الرجل ليس كم التيار حسن قبل هذا اليوم، لكن بعد صلح 10 سنوات خذ هذه الفكرة إلى كربلاء.
وإذا الإمام الحسين عليه السلام ماذا يقول؟ يقول يا نافع ألا تسلك بين هذين الجبلين وتنجو بنفسك؟
روح خلاص.
وإذا به ماذا يقول؟ يقول ثكلتني أمي يا أبا عبد الله لا أتركك حتى يكون بيننا وبين الأعداء
جبل.
هذه الفكرة تغيرت من صلح الإمام الحسن وبنائه للهوية، تغيرت كيفية التعامل بين الناس وأهل البيت عليهم السلام. الإمام الحسن له الفضل في ذلك، صبره حلمه تربيته خلقت عندنا طاقة شيعية تعرف كيفية التعامل مع المعصوم، وأعني بالتعامل جهة التسليم المطلق للإمام،
لا يوجد نقاش. يعني أنت عندما تتعامل مع الإمام لا تتعامل وتناقشه، لا مجال للنقاش مع الإمام. الإمام له حق وأمر وأنت عليك التسليم والطاعة.
هذا ما جعله الإمام الحسن في أنصار الحسين يوم كربلاء. ولهذا معاوية بن أبي سفيان يعلم خطورة هذا القائد المحنك، لهذا دس له الصم 3 مرات. المرة الأولى نجا منها، المرة الثانية كذلك، ولكنه في الثالثة بعث إلى ابن الأشعث حتى يغرر ابنته جعيلة أن تدس السم للإمام عليه السلام. عظم الله أجورنا وأجوركم. كان الإمام الحسن عليه السلام صائما، ورجع في يوم شديد الحر يفطر، وكان بأبي وأمي عطشانا رمانا، فجاءته الملعونة جعيلة بشربة من اللبن كانت مسمومة، ما
إلى أن دخل عليه الإمام الحسين Yeah.